لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
خمس سنوات مضت انطلقت مبادرة الشبكة العالمية لصلاة البابا من أجل التعريف بنية صلاة البابا فرانسيس الشهرية، وذلك عبر فيديو قصير يعرف فيه الأب الأقدس بنية الصلاة لكل شهر، داعيا الجميع إلى مشاركته فيها. وتهدف هذه المبادرة إلى تقاسم نية الصلاة مع العالم بكامله، وتحظى اليوم بمتابعة من أعداد كبيرة من الأشخاص وخاصة من الشباب. وتشير الأرقام إلى هذا الاهتمام الكبير بمتابعة رسائل الأب الأقدس الشهرية وبالمشاركة في الصلاة على النية التي يقترحها، حيث بلغت أعداد المتابعين ذروتها في 155 مليون مشاهدة عبر شبكات التواصل الاجتماعي. كما وقد تطرقت الصحافة العالمية إلى هذه المبادرة حتى الآن عبر ما يزيد عن 17,000 مقال. وفي هذه الذكرى أجرى موقع فاتيكان نيوز مقابلة مع الأب فريدريك فورنوس، المدير الدولي للشبكة العالمية لصلاة البابا، والذي أكد أن لا أحد كان يتوقع في البداية هذا النجاح الكبير للمبادرة، نجاح لمسه الجميع خطوة بعد خطوة. وقال إنه كان يتوقع لهذا المشروع أن يستمر 3 أشهر أو سنة على الأقصى، بينما ها هو يستمر لفترة أطول بكثير. وتبع المدير مشيرا إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي التي ساعدت على بلوغ هذا النجاح هي تلك الفاتيكانية، حيث انطلقت المبادرة منذ البداية بالتعاون أيضا مع فاتيكان ميديا. توقف الأب فريدريك فورنوس بعد ذلك عند الفيديو الشهري الذي يتحدث فيه البابا إلى العالم بأسره عن نية الصلاة للشهر، فقال إن فكرة تقديم هذا الفيديو والذي يمكن أن يلمس قلوب المؤمنين في جميع أنحاء العالم حثا إياهم على الاتحاد مع الأب الأقدس في الصلاة قد ولدت في نهاية سنة الرحمة سنة 2016. وتبع أن الهدف كان العثور على أسلوب جديد لمساعدة الجميع على الصلاة على النية التي يختارها البابا، وأكد أن الشبكة العالمية لصلاة البابا أرادت بهذه المبادرة التعريف بأهمية الصلاة من أجل الأخوة الإنسانية مثلا، أو من أجل السلام حسب ما يدعونا البابا فرانسيس. وعرب المدير الدولي للشبكة عن قناعته بأن كون البابا نفسه هو من يدعو إلى هذه الصلاة بكلماته هو سر نجاح هذه المبادرة. ومن النقاط الأخرى التي تطرقت إليها المقابلة العدد الكبير من اللغات 23 التي تترجم إليها دعوة البابا فرانسيس الشهرية إلى الصلاة، ومن بين هذه اللغات لغة كيكشي لشعب مايا في غواتيمالا وبليز. وقال الأب فورنوس أن هذه الجماعة من طلبت الترجمة إلى لغتها، كما وتحدث عن الإقبال الكبير من قبل الشباب على متابعة الفيديو الشهري للأب الأقدس، وذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، ووصف هذا بأسلوب للشعور بالشركة مع البابا ومع رسالة الكنيسة. ثم ختم المدير الدولي للشبكة العالمية لصلاة البابا متحدثا عن ردود الأفعال والتعليقات التي يتم جمعها من مكاتب الشبكة في مناطق العالم المختلفة، والتي تفاجئنا حسب ما ذكر باكتشاف كوننا جميعا في شركة مع احتفاظنا بهوياتنا المتعددة.
لمناسبة احتفال البوذيين حول العالم بعيد فيساخ، وجه المجلس البابوي للحوار بين الأديان رسالة إلى أتباع الديانة البوذية بعنوان بوذيون ومسيحيون لنعزز ثقافة العناية والتضامن. حملت الرسالة توقيع رئيس المجلس الكاردينال ميغيل أنخيل أيوزو جيكسوت، كتب فيها إن الوضع المأساوي في العالم المطبوع بجائحة فيروس الكورونا يحث أتباع جميع الأديان على التعاون بطرق جديدة في خدمة الإنسانية المشتركة. في الرسالة العامة فراتيلي توتي أعاد البابا فرانسيس التأكيد على إلحاح التضامن العالمي الذي يسمح للإنسانية بالتغلب معا على الأزمات الصعبة التي تهددها، لأنه لا يمكن لأحد أن يخلص بمفرده. تابع الكاردينال أيوزو يقول: لقد جعلتنا المعاناة الناتجة عن جائحة فيروس الكورونا ندرك مدى الضعف والاعتماد المتبادل الذي نتشاركه. نحن مدعوون لكي نكتشف ونمارس التضامن الموجود في تقاليدنا الدينية الخاصة. كما يقول البابا فرانسيس: إن هذه الروايات القديمة الغنية بالرمزية العميقة كانت تحتوي على قناعة نشعر بها اليوم، أن جميع الأمور مرتبطة ببعضها البعض، وأن العناية الحقيقية بحياتنا وعلاقاتنا مع الطبيعة لا تنفصل عن الأخوة والعدالة والأمانة إزاء الآخرين. أضاف رئيس المجلس البابوي للحوار بين الأديان يقول: يقدم لنا التعليم البوذي حول براهما فيهارا، المساكن الأربع أو الفضائل السماوية، رسالة تصلح على الدوام للتضامن والعناية الناشطة. فبالحديث عن متى، أي لطف الحب، يحث أتباعه على تنمية حب تجاه الجميع لا يعرف الحدود، ويكتب: كما أن الأمة تحمي طفلها حتى على حساب حياتها، لننمي نحن أيضا لطف حب لا يقاس تجاه جميع الكائنات الحية. وباتباع تعليم بوذا يتم تشجيع الأطباء بالطريقة عينها على الإسراع في القيام بالأعمال الصالحة والامتناع عن الشر، لأن الذين يتباطؤون في فعل الخير يميلون إلى الاستمتاع في فعل الشر. وخلص الكاردينال ميغيل أنخيل أيوزو جيكسوت إلى القول: ليعزز الوضع المأساوي لوباء فيروس الكورونا روابط صداقتنا ويوحدنا أكثر في خدمة العائلة البشرية من خلال تبني ثقافة الحوار كدرب والتعاون المشترك كسلوك والمعرفة المتبادلة كأسلوب ومعيار. أيها الأصدقاء البوذيون الأعزاء، هذه هي الأفكار التي أود مشاركتها معكم هذا العام بالنظر إلى المستقبل برجاء وصفاء. عيد سعيد.
الصحة هي خير عام أساسي، هذا هو أحد التعاليم الأساسية لوباء الكورونا الذي تسلط دروسه المأساوية ضوءا جديدا على ترابط العائلة البشرية. هذا ما قاله المطران إيفان يورغوفيتش، مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، في مداخلته في الحوار الدولي حول الهجرة للمنظمة الدولية للهجرة. بعدها تطرق رئيس الأساقفة إلى مسألة الحاجة إلى توزيع عادل للقاحات بين شمال وجنوب العالم، وإذ ذكر بكلمات البابا فرانسيس قال المطران إيفان يورغوفيتش: بما أنه لا يزال هناك تفاوت خطير ومتزايد في توزيع اللقاحات المضادة لوباء فيروس الكورونا، أكد البابا أنه لا يمكننا أن نسمح للأشكال المختلفة للقوميات المنغلقة على نفسها من أن تمنعنا من العيش كعائلة بشرية حقيقية. ولهذا السبب أطلق الأب الأقدس نداء لكي تكون اللقاحات متاحة وفي متناول الجميع، وأن يتم تسهيل توزيعها لا سيما في البلدان الأشد فقرا. العدالة والتضامن والإدماج في الواقع هي المعايير الرئيسية الثلاث التي يجب اتباعها لمواجهة التحديات التي يفرضها الوباء وفقا لوفد الكرسي الرسولي. وفي هذا السياق أكد المراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف أن الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والنظامية والمنظمة يطلب من الدول دمج الاحتياجات الصحية للمهاجرين في سياسات وخطط الرعاية الصحية الوطنية والمحلية. في الواقع يدعو الميثاق العالمي حول اللاجئين الدول والأطراف المهتمة إلى مساهمة بالموارد والمهارات من أجل توسيع وتحسين جودة الأنظمة الصحية الوطنية لتسهيل حصول اللاجئين والجماعات المضيفة على هذه الخدمات. ويلاحظ المطران إيفان يورغوفيتش أيضا أنه في كثير من الأحيان لا ينظر إلى المهاجرين على أنهم يتمتعون بالحق مثل الآخرين في المشاركة في حياة المجتمع، وينسى أنهم يتمتعون بالكرامة عينها المتأصلة التي يتمتع بها أي شخص كان. وفي هذا السياق قال المراقب كرسي الرسولي الدائم لدى وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف: من المؤسف أنه وفي خضم هذا الوباء أصبح العديد من المهاجرين أكثر عرضة للخطر مما كانوا عليه في السابق. ما يثير القلق أكثر هو أن الذين يجدون أنفسهم في أوضاع غير نظامية خوفا من التعرض للاحتجاز أو للترحيل، غالبا ما يترددون في طلب الرعاية الطبية. وأضاف المطران إيفان يورغوفيتش مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف يقول: وبالتالي أكثر من كونها ميزة على المساعدة الصحية أن تكون متاحة ومناسبة للجميع، بما في ذلك الذين يعيشون في أوضاع صعبة. كذلك لا يجب الحصول على المساعدة الصحية أن تصبح أداة استغلال سياسية أو إيديولوجية، وإنما يجب أن تنظم من خلال قوانين وسياسات وممارسات غير تمييزية وشاملة، متجذرة في الطبيعة الجوهرية للأشخاص وفي كرامة الحياة البشرية في جميع مراحلها، أي منذ بدايتها وعبر تطورها وحتى موتها الطبيعي. وتابع المطران يورغوفيتش مقدما تحليلا حول التغير المناخي الذي يشكل واقعا يساهم على الدوام في قرارات الملايين من الأشخاص بترك بيوتهم ومواجهة أخطار الهجرة. لذلك يجب أن تراودنا بعض الشكوك حول تأثير التغير المناخي والتدهور البيئي على الصحة. وخلص المطران إيفان يورغوفيتش مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف إلى القول: وكما قال البابا فرانسيس، إن العالم سيخرج بشكل أفضل أو أسوأ مما كان عليه بعد الوباء، وهذا يعني أنه من المؤكد أن الهجرة بغض النظر عن أسبابها العديدة ستلعب دورا هاما في حياتنا الاجتماعية. لذلك وإذ نتذكر الدروس المأساوية التي تركها لنا الوباء، فقد حان الوقت لكي نعيد التفكير في معايير العيش المشترك من منظار الأخوة والتضامن.
اختتمت في روما أعمال الجمعية العامة 74 لمجلس أساقفة إيطاليا بمؤتمر صحفي عقده مساء الخميس رئيس المجلس الكاردينال جوالتيرو باسيتي. استعرض خلاله عددا من المواضيع التي ناقشها الأساقفة الإيطاليون مصوبين أنظارهم نحو المستقبل، أي نحو التحديات التي تواجهها البلاد إزاء الجائحة والمشاكل الكثيرة في عالم العمل، فضلا عن التحديات المحدقة بالكنيسة بدءا من المسيرة السينودوسية التي خطها البابا فرانسيس. في سياق حديثه عن المسيرة السينودوسية التي أطلقها الأساقفة، قال باسيتي إنها عبارة عن ارتداد رعوي في كافة الاتجاهات يستند إلى الإنجيل وإلى الظروف التي يعيش فيها أناس اليوم، ولفت إلى أن أفراح وآمال الأشخاص فضلا عن أتراحهم ومآسيهم اليومية هي أفراح وآمال وأتراح ومآسي الكنيسة في الوقت نفسه. وتوجه بعدها الكاردينال باسيتي إلى البابا فرانسيس معربا له عن امتنان الأساقفة الإيطاليين على خطابه الافتتاحي الذي أعطى من خلاله دفعا متجددا للمسيرة السينودوسية، مسلطا الضوء على مؤتمر فلورنسا في العام 2015 وخطوط العمل التي تمخضت عنه، أي الخروج من الذات وأعلان الإنجيل وتربية الأشخاص كي تكون الكنيسة بمثابة أم ترافق أبنائها وتعاملهم بحنان. وذكر نيافته بأن هذا ما يحتاج إليه الأشخاص اليوم، خصوصا خلال المرحلة المأساوية التي نمر بها نتيجة الأزمة الصحية وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية. بعدها أكد رئيس مجلس أساقفة إيطاليا أن السينودوس يريد أن يكون قريبا من الأشخاص المتألمين بنوع خاص، مشيرا إلى أن الحبر الأعظم شدد على ضرورة أن تتم المسيرة السينودوسية من قاعدة الهرم إلى الأعلى، أي أن تبدأ من الرعاية والأبرشيات وتتناول مختلف المشاكل. كما يتعين على الأساقفة أن يقدموا أجوبة على كل التساؤلات المطروحة، وينبغي أن يفعلوا ذلك بالتعاون مع الشعب المؤمن، لأنه لا يوجد أي اختلاف في الأدوار بين الأشخاص المعمدين المدعوين إلى السير جنبا إلى جنب. وعبر عن ثقته بأن هذه المسيرة السينودوسية قادرة على تجديد الكنيسة من الداخل. تابع الكاردينال باسيتي مؤتمره الصحفي متوقفا عند المشاكل المرتبطة بعالم العمل،
ولفت إلى آفة البطالة فضلا عن الحوادث المأساوية التي يتعرض لها العمال في أماكن عملهم، وذكر بأن النشاط الإنساني يتلائم مع كرامة الشخص، لأنه عندما يحرم شخص من العمل كأنه يحرم من كرامته، مشيرا إلى وجود شبان في الثلاثين من العمر لا يعرفون ماذا يفعلون لأنهم عاطلون عن العمل ولا يستطيعون بالتالي أن يؤسسوا عائلة. وقال إنه في هذه الحالات أيضا يحرم الإنسان من كرامته. هذا ثم أكد أن حوادث العمل هي ضرب من الظلم، والمفارقة تكمن في تراجع فرص العمل بسبب الإقفال العام من جهة، وارتفاع حوادث العمل من جهة ثانية. لم تخلو كلمة رئيس مجلس أساقفة إيطاليا من التطرق إلى السجال القائم في مختلف الأوساط السياسية والاجتماعية والإعلامية حول مشروع قانون ينص على تجريم التعرض إلى مثليي الجنس، وقال إن موقف الكنيسة حيال هذه المواضيع لم يتغير، مضيفا أنه لأمر محق أن تحصل النقاشات داخل مجلس النواب، لكننا مقتنعون بأن القوانين المعمول بها حاليا حول ظاهرة رهاب المثلية كافية ووافية، ولابد من حصول نقاش صادق وصريح مع احترام حرية الضمير. وشدد نيافته في الوقت نفسه على ضرورة الدفاع عن جميع الأشخاص أمام كل تمييز، كما لابد من ضمان حق الجميع في التعبير عن آرائهم بحرية وبعيدا عن الخوف. في ختام مؤتمره الصحفي تطرق الكاردينال باسيتي إلى تراجع معدل الولادات في إيطاليا، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة تعكس الخوف من المستقبل، هذا الخوف الذي يقضي على الأمل في الحياة. وقال إن ضمان حقوق الأشخاص يعني أيضا مساعدتهم على الشعور بالإطمئنان عندما يخططون لمستقبلهم، لافتا إلى أن الأساقفة طالبوا رئيس الوزراء دراجي بالسعي إلى خلق الظروف الملائمة كي ينعم الأزواج بالطمأنينة وينجب البنين.
نشر الصحافة كوريانتس في الأرجنتين بيانا في 25 من أيار مايو الجاري بعنوان آن الأوان لصنع التاريخ، وذلك في ضوء الانتخابات الإدارية والمحلية القادمة، وأشار فيه بشكل خاص إلى الجائحة وتنامي الفقر، وذكروا أيضا بكلمات البابا بيوس 11 حول أن السياسة هي من بين أسمى أشكال المحبة لمن يمارسها بنزاهة وتفان، ودعوا في الوقت نفسه المرشحين إلى الاستقامة الأخلاقية وإلى تقديم اقتراحات واضحة وملموسة وقابلة للتحقيق، مسلطين الضوء بشكل خاص على الصحة والمسكن والعمل، ودعوا إلى المثابرة في الحوار وبناء التفاهم سواء مع من يفكر مثلهم أو من لديهم آراء مختلفة، وذلك من خلال الإصغاء الدائم إلى الشعب الذي انتخبهم. إلى ذلك ذكر أساقفة كوريانتس في الأرجنتين الناخبين بأن أسلوبا آخر لممارسة السياسة سيكون ممكنا فقط من خلال المشاركة والالتزام المسؤول لكل مواطن في الشؤون العامة، كما ودعوا الجميع إلى عيش التضامن كفضيلة أخلاقية وموقف اجتماعي، وذكروا في هذا الصدد بما جاء في الرسالة العامة فراتيلي توتي للبابا فرانسيس في الأخوة والصداقة الاجتماعية، مشيرين إلى أن التضامن الذي يفهم بمعناه العميق هو طريقة لصنع التاريخ، وشدد الأساقفة على أن ذلك مسؤولية أولوية لمن يتولون أو سيتولون مناصب عامة. وتابع أساقفة كوريانتس يقولون في البيان الذي نشروه الأيام القليلة الماضية أن صنع التاريخ يعني العناية بالبيت المشترك من خلال الاهتمام بأجيال الحاضر والمستقبل، وتقديم اقتراحات وسياسات عامة من خلال استشارة الشعب، وبذل قصارى الجهود من أجل مكافحة الفقر ومواجهة هشاشة الخدمات الصحية والتربوية. كما وأكد أساقفة كوريانتس في الوقت نفسه أنه إذا تعاون الجميع للتغلب على الوباء سنخرج بشكل أسرع وأفضل من أجل مواصلة بناء حاضر ومستقبل للجميع بدون استثناء أحد. هذا وتجدر الإشارة إلى أن البيان الذي نشره أساقفة كوريانتس في الأرجنتين في 25 من أيار مايو الجاري في ضوء الانتخابات الإدارية والمحلية القادمة قد حمل توقيع رئيس أساقفة كوريانتس المطران أندريس ستانفونيك، المطران جوزيه لاريغان الأسقف المعاون في كوريانتس، المطران أدولفو كانيسين أسقف غويا، والمطران غوستافو مونتيني أسقف سانتو تومي.
التزام عاجل من أجل حماية البيئة وحقوق الشعوب والجماعات الأصلية في البرازيل، هذا ما تطلبه في رسالة إلى الكونغرس الوطني أكثر من 25 منظمة كاثوليكية ومسكونية واجتماعية في البلاد، بما في ذلك الشبكة الكنسية لمنطقة الأمازون، كاريتاس المحلية، واللجنة الوطنية عدالة وسلام، والمجلس الإرسالي للسكان الأصليين، والمجلس الوطني للعلمانيين، والمجلس الوطني للكنائس المسيحية. وبشكل خاص تعرب الرسالة عن القلق الشديد إزاء خطورة الوضع البيئي وانعدام الاحترام والعنف المرتكب ضد الشعوب الأصلية، فضلا عن التهديدات التي تتعرض لها المواطن البيئية بسبب تزايد إزالة الغابات. ومن هنا جاءت الدعوة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية البيئة بشكل كامل، وبالنظر إلى تعليم البابا فرانسيس ولا سيما إلى الرسالة العامة كن مسبحا حول العناية بالبيت المشترك، وإلى الإرشاد الرسولي كريدة أمازونيا، والرسالة الموجهة إلى الاقتصاديين الشباب ورجال الأعمال من جميع أنحاء العالم في إطار لقاء The Economy of Francesco، تعيد الرسالة التأكيد لكي نعيد تنظيم الاقتصاد كما يطلب البابا فرانسيس، نحن بحاجة إلى رؤية متكاملة تعترف بالترابط بين الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية. لذلك يذكر الموقعون أنه خلال الأسابيع الأخيرة ناقش مجلس النواب ومجلس الشيوخ البرازيلي بعض مشاريع القوانين التي تضعف أجهزة وإجراءات حماية البيئة ولا تعزز العدالة وكرامة الشعوب الأصلية. لهذا السبب يطلب من الكونغرس عدم التواطؤ مع المشاريع الاقتصادية والقوانين والأحكام الاجتماعية والقانونية والتشريعية التي تدمر البيئة. وفي هذا السياق أكد إيغور باستوس من الحركة العالمية الكاثوليكية للمناخ، لم يعد لدينا وقت نضيعه من أجل حماية الخليقة، وبالتالي تدعو الرسالة الموجهة إلى الكونغرس مسؤولية الحكومات لرعاية البيت المشترك وتعزيز حقوق السكان الأصليين وعدم تشويه البيئة بمشاريع الموت. وليس فقط، تدعو الرسالة أيضا إلى التعليق الفوري لبعض الإجراءات المحددة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتعدين في أراضي السكان الأصليين، وتطالب كلا المجلسين باعتماد تدابير ملموسة وجريئة لمواجهة تغير المناخ الذي ضرب بعنف الجماعات والشعوب في أراضيها الأصلية. سيتم الاحتفال باليوم الوطني التاسع للطفولة المرسلة في البرازيل يوم الأحد المقبل المصادف في 30 من أيار مايو الجاري، كما نقرأ في مذكرة نشرت على الموقع الإلكتروني لمجلس أساقفة البرازيل. وفي هذه المناسبة سيترأس الأسقف المساعد لأبرشية ريو دي جانيرو والأمين العام لمجلس الأساقفة المطران جويل بورتيلا أمادو القداس الإلهي عند الساعة 11 صباحا من يوم الأحد. وتتابع المذكرة: في هذا العام يريد هذا اليوم الذي بلغ نسخته 78% أن يحيي الحماسة الرسولية وحب العمل تحت شعار شهادة الحب هي رسالتنا، والذي أخذ من إنجيل القديس يوحنا: ما رأيناه وسمعناه به نبشركم. هذا وتجدر الإشارة إلى أن الاحتفال باليوم الوطني للطفولة المرسلة هو موعد ثابت على جدول الأعمال السنوي في البرازيل، ويحتفل به دائما في يوم الأحد الأخير من شهر أيار مايو. وفي هذا اليوم يجدد الأطفال والمراهقون تكرسهم في الأعمال البابوية الرسولية، والذي يتمثل في الصلاة والتضحية ومساعدة الأطفال والمراهقين الآخرين حول العالم. كذلك يشكل هذا اليوم أيضا دعوة لجعل صدى الرسالة التي أعلنها يسوع وتلاميذه المرسلون يتردد في العالم، ولترجمة أعمال الحب هذه إلى مواقف ملموسة. هذا وخلال الاحتفال سيقدم الأطفال والمراهقون والمستشارون حصالة إرسالية، أي مساهمتهم والتزامهم بجعل يسوع معروفا ومحبوبا من خلال لفتة ملموسة بالتعاون مع الإرساليات في العالم. وأخيرا، هدف آخر من أهداف اليوم الوطني للطفولة المرسلة هو التأمل في الآخرين، في الأمور الأجمل فيهم، أي الشبه لإله متجسد حاضر في العديد من الإخوة والأخوات، وبعضهم غير مرئيين في المجتمع. إله يجعلنا نفهم المعنى الحقيقي لعطية الحب الذي يبذل نفسه بدون تحفظات أو ذرائع.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.